السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بآداب الطالب في حياته العلمية، وذكر المؤلف رحمنا الله وإياه أنه ينبغي أن يكون طالب العلم كبيرا في همته، نهما في طلبه، وأن يرحل لطلب العلم، وأن يحافظ على العلم كتابة ورعاية، وأن يتعاهد المحفوظات، وأن يتفقه بتخريج الفروع على الأصول، وأن يكون كثيرا لجأ إلى ربه جل وعلا في الطلب والتحصيل، وأن يستعين بربه تبارك وتعالى، وأن يكون أمينا صادقا غير كاذب فيما يتكلم، وأن يحافظ على رأس ماله وهو الوقت، وأن يكون مجما لنفسه بين فترة وأخرى حتى ينشط لطلب العلم. أن لا يعني يستحي من قول لا أعلم ولا أدري، فإن هذه الكلمة إذا أخطأها أصيبت مقاتله، ولا أن يقول لا أدري ويتعلم خير من أن يتكلم بجهل، نسأل الله العافية والسلامة. وأذكر أنه بقي عندنا كم سؤال في الدرس الماضي لم نجب عليهما، أنا الآن لا أتذكرهما، لكن أرجو من الأختين أو الأخوات اللاتي سألنا في نهاية هذا الدرس أن يطرحوا أسئلتهم، وسنجيب عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: قراءة التصحيح والضبط. يعني من الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها قراءة التصحيح والضبط. قال: احرص على هذا الأمر، احرص على هذا الأمر، ولكن على شيخ متقن لتأمن التحريف والتصحيف والغلط والوهم، فإن من سبق قد قرأ المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. قراءة التصحيح والضبط يحتاجها طالب العلم، لأنه إذا قرأ قراءة تصحيح وضبط أمن من الغلط ومن تصحيف الكلام، أي تغييره، إما تغيير في الشكل بحيث يتغير المعنى إذا تغير شكل كلمة، أو تغيير في حرف، وبخاصة أن بعض الحروف تختلط ببعض وربما يغفل فيها نقطة أو تهمل فيها نقطة فيتغير المعنى تغيرا تاما. وقراءة التصحيح والضبط كانت في السابق مهمة جدا، بسبب أن الكتب يندر فيها الشكل والنقط والإعجام، وأما إذا كان الكتاب منقوطا ومصحح تصحيحا جيدا فسيقل الغلط كثيرا لا شك، ولكن يبقى أيضا بعض الكلمات تحتاج إلى شيخ متقن يفتحها لك. وفي قول المؤلف رحمنا الله وإياه على شيخ متقن، يقول ولكن على شيخ متقن، لأن الشيخ المتقن يعرف خبايا المواطن المشكلة وما ينبغي أن يحذر في القراءة ومواطن الوقف، فهذا بسبب سعة علمه وقدرته ومكانته يفيده. أما الشيخ الذي ليس بمتقن فإنه ربما يضرك، مثل الدواء الضار الذي لا تنتفع به، ومثل الطبيب الذي يتطبق عليك فإنك لا تنتفع به. ثم بين المؤلف أن من دأب السلف الصالح رحمهم الله ومن بعدهم أنهم يقرؤون قراءة الضبط. فهذا ابن حجر قرأ صحيح البخاري يقول في 10 مجالس كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس نحو 2 وشيء من بكرة النهار إلى الظهر. والحقيقة أن هذه القراءة تدل على همة عالية، وبخاصة ما يتعلق بصحيح مسلم، فإن كونه يجلس من أول النهار إلى الظهر فإن هذا شيء كثير. لكن العجيب في الحقيقة أنه قرأ يعني صحيح البخاري في 100 ساعة، بينما يعني صحيح مسلم كأنه أقل من ذلك بكثير. ولا أدري، ربما كان الوقت أطول في القراءة. الشاهد أن هؤلاء فعلا كانوا يقرؤون في الحقيقة، ولهم في ذلك يعني قصص عجيبة. وبعضهم أذكر، نسيت والله اسمه، لكن من المتأخرين يعني ذكر أنه قرأ أحد الكتب قراءة فهم وإتقان في مجالس يسيرة، وكتاب كبير لا أدري هل هو صحيح البخاري أو غيره، لكن يقول أصابني بسبب هذه القراءة يعني رمد في عيني وتعبت بعده تعبا شديدا، لأني أثقلت على نفسي في القراءة حتى أنجز. وكان يقول يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يفعل ذلك، لأن بدنه مطيته، فإذا أهمله وشد على نفسه ربما يتعطل أياما. وهذا قد يقع في الحقيقة للإنسان دون أن يشعر، فربما لا يحس بما يصيبه من التعب أثناء القراءة والنظر، ولكنه بعدما ينتهي يبدأ يحس بما أصاب جسمه من المرض. والشاهد من هذا أنك ينبغي أن تقرأ الكتاب كله على شيخ قراءة فهم، يعني قراءة تصحيح وضبط، ليس شرح، ما في شرح، وإنما قراءة تصحيح، بمعنى أنك تضبط كل كلمة وتعرف يعني ضبطها وإتقانها دون شرح. فهذه تعتبر يعني تسلم فيها من الغلط والتصحيف والتحريف. ثم قال رحمنا الله وإياه: جرد المطولات. يقول: عليك بهذا السبيل لكي تتعدد معارفك وتتوسع مداركك وتستخرج الفوائد والفرائد وتزداد خبرة في الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين واصطلاحهم فيها. جرد المطولات من حيث طالب العلم ينقسم إلى قسمين: طالب علم مبتدئ وطالب علم متقدم. ومن حيث الكتب تنقسم أيضا إلى قسمين: كتب سير وقصص ونحو ذلك مما لا يحتاج في الغالب إلى شيخ، وكتب علمية تحتاج إلى دربة ودراية. فأما النوع الأول من الكتب وهو القصص والسير والأخبار والنكت ونحو ذلك من الكتب التي يعني فيها شيء من إجمام النفس، فهذه لا بأس أن طالب العلم يجردها ويقرأ فيها إذا لم تشتمل على مسائل مشكلة، وكان الكتاب في الجملة يعني خالي من المواطن التي قد تفسد على الإنسان تصوره في بعض الأمور. وأما النوع الثاني من الكتب وهو الكتب العلمية كالمغني لابن قدامة، كتب شيخ الإسلام المطولة كدرء التعارض، منهاج السنة النبوية، المجموع للنووي، الشريعة للآجري مثلا، ونحو ذلك من الكتب المطولة. وكذلك نقول الوسيط مثلا للغزالي، كتاب الجويني دراية المطلب في أو نهاية المطلب في دراية المذهب، ونحو ذلك من الكتب. فهذه في الحقيقة لا ينصح طالب العلم المبتدئ أن يجردها، لأنه سيضل فيها ولا يفهم كثيرا وربما أخطأ في الفهم. فمراد المؤلف رحمه الله وإياه في جرد المطولات إن كان قصده في الكتب التاريخية والقصص ونحو ذلك مما لا تحتاج إلى شيخ في قراءته عليها وممكن لطالب العلم المبتدئ أن يقرأها فنعم. وأما إن كان جرد المطولات العلمية فهذه الحقيقة لا تليق إلا بطالب العلم المتقدم الذي قد أحرز قدرا كبيرا من العلم والفهم والإدراك، بحيث لا يحصل له سوء فهم ولا ملل وضجر من هذه الكتب العلمية. ثم قال: حسن السؤال. يقول: التزم أدب المباحثة من حسن السؤال والاستماع وصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، لئلا تضرب أهل العلم بعضهم ببعض. فاحذر هذا، وإن كان لابد فكن واضحا في السؤال وقل: إن قال قائل أو ما رأيك الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا ولا تسمي أحدا. هذا في الحقيقة أدب من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها لأجل أن يحصل، فيكون عنده حسن في السؤال، يعرف كيف يسأل سؤالا فيه أدب وفيه دلالة على جودة السؤال. فإذا سأل يستمع استماعا جيدا. طيب، فإذا استمع لابد أن يفهم، وإذا لم يفهم فلا بأس أن يعيد على شيخه فيقول: لم يفهم. ما لم يصبه بالضجر، فإذا حس أن شيخه متضجر أو ربما منزعج فإنه يمهله إلى وقت آخر حتى يسأل، لكن يبين له أنه لم يفهم ويحتاج إلى أن يستعيد المسألة منه، لأنك لو لم تفهم في هذا الموطن فقد لا تفهم بعد ذلك. فإذا حصل لك صحة الفهم فلا بد من حفظها، بمعنى أن تستقر في قلبك، وإن لم تستطع أن تحفظها حفظ يعني قلبي فلا أقل من أن تحفظها حفظ كتابة وحفظ حفظ كتابة. ثم يأتي بعد ذلك حفظ الرعاية، وهو العمل، أن تعمل بها إذا كانت من المسائل التي يتعلق بها عمل مباشر. ثم بعد ذلك يكون التعليم، والتعليم هو من أنفع الوسائل في ضبط العلم وحفظه وإتقانه. والشيخ هنا رحمه الله ينبه في الحقيقة إلى قضية، وهي أن من حسن السؤال والأدب في التعلم أن لا تواجه شيخك بقول آخر مثله أو أقل منه أو أكثر أيضا، إذا كان جوابه مخالفا لجوابه فإنه ربما يكون هذا يعني سببا في إحراج الشيخ، أو أيضا سببا في سقوط قوله، وقد يكون قوله له وجه من النظر. لكن من الأدب أنت تقول مثلا: ما رأيك لو قال قائل كذا، إذا كان من المناسب أن تقولها، أو ما تقول مثلا في هذا الحديث، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها احترام. والأدب أيها الأخوات يعني خلق مطلوب في الإسلام، أن نتخلق بالأداب الحسنة. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وذم الذين ينادونه من وراء الحجرات ويرفعون أصواتهم في طلبه، كما أنه قال أيضا الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهذه من الأداب التي ينبغي مراعاتها في السؤال. وكذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا كلمة ربما تحتمل معنى سيئا ويستغلها السامع استغلالا غير صحيح إذا كان ممن لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة انظرنا ليس فيها هذا الإشكال. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله وإياه إلى النقطة الأخرى، فقال: المناظرة بلا مماراة. المماراة والمراء أصلها في اللغة مراء، وهي تدل على الجحد في الأصل، لكن هذا التصرف فيها بحيث تصير مراء ومراءة من معانيها الجدال، ولكنها في الغالب تنصرف إلى الجدال المذموم الذي يراد به أو يقصد به جحد ما عند الآخرين وإثبات ما عندك بدون دليل مقنع، بل بالتحكم، ولهذا أو استعراض المعلومات، ولهذا يقال يماري به السفهاء، يعني يستعرض المعلومات عندهم ويظهر أنه متنوع في الفهم والإدراك والحفظ ونحو ذلك، وهذا في الغالب صارت المراء يعني إذا أطلق انصرف إليه. ولهذا فرق المؤلف رحمنا الله وإياهما ورحمنا الله وإياه بقول المناظرة بلا ممراء، يعني المجادلة ووضع فريقين إحدى كل منهما ينتصر للقول الآخر دون أن يكون مقصودهما المراء المذموم. ولهذا يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: إن المناظرة في الحق نعمة لما فيها من إطال الحق على الباطل والراجح على المرجوح، مبنية على المناصحة والعلم ونشر العلم، عفوا مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم، مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم، يعني أن يكون مقصود المناظرة هو نصح أخيك بحيث تبين له بطلان قوله إن كان قوله يعني ظاهر البطلان، وأيضا أن تتعلم الحلم على أخيك بحيث لو ارتفع صوته وكذا فإنك تحلم عليه، وأيضا نشر العلم، نشر العلم، وهذا طريق من الطرق في نشر العلم، وهي أن تجعل يعني شخصا يجادلك حتى يستثير الأسئلة وتثار الشبه أيضا ويتم الجواب عليها. وللشيخ ابن سعدي رحمه الله في الحقيقة يعني جانب كبير في هذا، وقد يعني استفاد هذا من ابن القيم، فإنه مثلا في إعلام الموقعين عقد مناظرة ما بين أصحاب الرأي وأصحاب الظاهر، ثم بين القول الراجح بعد ذلك، وهذا الأسلوب جيد في تعلم العلم، ولكن بشرط، هذا الشرط هو الذي بينه المؤلف في قوله: وإياك والمماراة، إن يكن قصدك هو يعني العلو على الآخرين وجحود وجحد ما عندهم واستعراض ما عندك، ولهذا ذمها في قوله: فهي نقمة وتحجج ورياء. يمكن عند بعضكم في خطأ كما في النسخة اللي عندي، لكن أشوفها هنا مصححة. نعم، وتحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومغالبة واختيار وشحناء. كلمة واختيار يبدو أنها خطأ، وهذا هو الظاهر، والظاهر واختيال، واختيال هذه الكلمة واختيار، يعني خطأ، الصواب أنها واختيال. وشحناء ومجاراة للسفهاء فاحذرها. ذكر الشيخ رحمه الله وإياه عدد من السلبيات: نقمة وليست نعمة، وتحجج يعني أنه لا يراد بها عرض الحجج بل يراد بها يعني ماذا نقول، يعني يراد بها استعراض الحجج فقط دون يعني إظهارها بقصد قبولها، هذا الصواب. واختيار كما ذكرت أختم سعد ذا الله. طيب، قال: ولغط، عفوا، ورياء يصير فيها مراءة لا يقصد بها الوصول إلى الحق، وإنما يراد بها فقط الانتصار للقول أيا كان. قوله ولغط يعني يصير فيه ارتفاع أصوات وعلو له واختلاف وتداخل، لأن كل واحد منهم يريد أن ينتصر على الآخر. وكبرياء يعني تعالي من أحد الطرفين أو من الطرفين كليهما. ومغالبة يعني أن المقصود هو أن تغلب، ليس المقصود أن تعرف الحق، وهذا في الحقيقة مصيبة كبيرة. وقد حصل يعني لابن تيمية رحمه الله وإياه مع أبي حيان، كان أبو حيان معجبا به ومدحه في قصائد، ثم التقاه في مصر فتناظر في مسألة، واستدل أبو حيان على صحة قوله بقول سيبوي، فالشيخ ابن تيمية يحتد في المناظرة، فكان مما قال يعني قال: وسيبويه يجعل كلامه حجة على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب سيبويه 80 أو كما قال من الخطأ لا تعرفها أنت ولا من هو مثلك. فغضب أبو حيان من هذه الكلمة وبدأ يذمه ويتعصب ضده. وهنا يعني موقف النصف بين الطرفين. هذه الكلمات التي الشيخ ابن تيمية رحمه الله قالها، أنا لست حاضرا، لكن أعتقد أنها هي التي يعني جعلت الطرف الآخر يتعصب. ولو كان هناك شيء من الحلم واللطف في الكلام لكان الطرف الآخر يمكن يقبل أكثر. وهذا مما أخذ على الشيخ رحمه الله ودافع هو عن نفسه في هذا، يعني قال مما أخذ علي أنني احتد في الجدال، وبين أنه إنما يحتد إذا وجد أن هناك ظلم في المناظرة، ويستدل بقول الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا، فاستثنى الذين ظلموا من المجادلة بالحسنى، فإذا ظلم الإنسان في مناظرته فلا بأس أن يغلظ عليه في القول في مثل هذه الحالة. وكذلك أيضا الطرف الآخر وهو أبو حيان ما كان له أن يتعصب لمجرد أنه ذم شيخه، ينبغي للإنسان أن يقبل الحق وإن جاءه بأسلوب ليس بصحيح. فهنا يعني ننظر إلى الجهتين، أنت يا صاحب الحق تلطف في عرضه وكن يعني حكيما في إراده حتى تقبله النفوس، وأنت أيها المتلقي والمتقبل لا يمنعنك من قبول الحق بطر صاحبه أو علوه أو غلوه أو جفاؤه أو سوء أسلوبه ونحو ذلك من الأسباب التي تمنع قبول الحق، فاقبل الحق ممن جاء به. قال وشحناء واختيال، نعم يحصل بها اختيال، والاختيال قريب من الكبرياء. قال وشحناء، نعم يصير فيه مباغضة وتدابر وربما تقاطع. قال ومجارات للسفهاء، يعني أنك تفعل فعل السفهاء وتجاريه بفعله، يعني أن تفعل مثل فعله، هذا معنى مجارات السفهاء، والمفترض أنك تترفع عن فعل السفهاء. ولهذا قال فاحذرها واحذر فاعلها وأعرض تسلم، يعني أعرض عن مثل هذه المواطن التي يكثر فيها المماراة، تسلم من هذه السلبيات العظيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه مذاكرة العلم، قال عليك بها فهي في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، والتزام الإنصاف والملاطفة مبتدعا، يعني عليك بالتزام الإنصاف والملاطفة مبتعدا عن الحيف والشغب، وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق، وأما مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، ومذاكرتك مع نفسك أمر لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. مذاكرة العلم، المذاكرة ذكر الشيخ قال مذاكرة لأنها يعني كانت تكون بين طرفين مفاعلة، ومذاكرة العلم هي من أنفع الأشياء لطالب العلم، وهي تكون مع نفسك ومع غيرك. فمع نفسك أن تستعرض المسألة وتدير أطرافها في ذهنك، وتنظر إلى ما قيل فيها من تصوير وتقرير واستدلال وحجج ومناقشات، وتجمع أطرافها ما تكتفي بكتاب واحد، فهذه مذاكرة لكنها مذاكرة مع النفس. وأما المذاكرة مع الغير فإنها تكون مع الفضلاء أهل المعرفة والإدراك والصدق، لأنك تستفيد منهم. ولذلك المؤلف رحمه الله يقول إنها في مواطن تفوق المطالعة، لأنه قد يفيدك المناظر هذا أو المذاكر يفيدك أشياء أنت لم تطلع عليها، وهذه غير المناظرة. المناظرة أنك أنت تتبنى قول والطرف الآخر يتبنى قول، ثم كل واحد منكم يستدل على الآخر. وأما المذاكرة فمعناها أنك تطرح مسألة وتقول ما قيل في هذه المسألة، قيل كذا وقيل كذا، والآخر يقول وقيل فيها كذا وقيل فيها كذا، فهذه اسمها مذاكرة، فتفيدك أشياء ربما تكون لم تطلع عليها، وتشحذ الذهن لأنك تعمل الفكر، وتقوي الذاكرة لأنك في الحقيقة تسترجع معلوماتك. لكن لا بد أن تكون منصفا وملاطفا، وأن تبتعد عن الحيف والشغب والمجازفة، وأن تكون حذرا أيضا. حذرا لماذا؟ لأنها قد تكشفك على حقيقتك حينما لا تكون صادقا، فقد تتكلم في مسألة وتظن أن السامع ربما يخفى عليه شيء منها، فتتكلم ثم تنكشف، والحقيقة أنها يعني هذا الانكشاف يعني يسبب الحرج وربما يعني قتلك وأنت لا تشعر. وأما الحيث، الحيث هو في الأصل يعني الميل، والمراد هنا أنك لا تكون يعني ظالما متعديا في ادعاء ما ليس لك، أو في يعني ذكر أشياء لا حقيقة لها في مثل هذه المواطن التي يراد بها المذاكرة وليس يراد بها العلو على الآخرين والتنقص منهم، أو أن تريد أن تستعرض ما عندك، أو أن تظهر نقص الآخرين بأنهم لا يعرفون في هذه المسألة شيئا، ونحو ذلك من حقيقة الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنها. ثم قال: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. هنا ينبه المؤلف رحمه الله وإياه لا تغفل عن هذين المصدرين مهما كان تخصصك في الأدب أو في اللغة أو في أي من التخصصات الأخرى، لا بد أن يكون لهذين المصدرين نصيب منك. وقوله مهيض الجناح يعني يكون جناحك مكسورا لا تستطيع أن تطير، فهما لك كالجناحين. ولا شك أن الطائر لا يستطيع أن يطير بجناح واحد، فأنت يكون لك نصيب من كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وفهما وتدبرا، ويكون لك نصيب من السنة النبوية أيضا وعلومها، تعرف تفرق بين الصحيح والحسن والضعيف، ما هو تقبل كل شيء. وربما لو سمعت كلمة موضوع ما تدريش معناها، وربما لو قيل لك إن في هذا الإسناد راوي كذاب لا تدري ما المقصود، لا، ينبغي لك أن يكون عندك معرفة وإدراك ولو يعني مبادئ هذين العلمين. ثم قال رحمه الله: يا استكمال أدوات كل فن، استكمال أدوات كل فن. قال: قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. دلت هذه الآية على أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه ويستكمل أدواته، ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علم الرواية والدراية، وهكذا. يقول رحمه الله وإياه هنا أن كل فن دخلته فاستكمل أدواتها التي تعينك على فهم فهما صحيحا. لكل فن أدوات. فمثلا ذكر الفقه، الفقه لا يمكن أن تكون فقيها مدركا لحقائق الفقه إلا بالأصول، لأن الأصول هي الأسس التي يبنى عليها الفقه، فإذا لابد أن يكون لك نصيب من معرفة أصول الفقه. في أصول الفقه، إذا أردت أن تتفنن في أصول الفقه وتعرف مدارك، لابد أن يكون لك نصيب من اللغة العربية فهما، يعني لغة أو نقول بلاغة ونحوا، لأن أصول الفقه معناه هو فهم الكلام فهما صحيحا، وهذا لا يمكن إلا من كان عنده معرفة باللغة وإدراك لها. وذكر مثال في الحديث، مثلا يكون عندك معرفة بالرواية والدراية، يعني الرواية تعرف السند وكيفية يعني تركيبه، وأيضا أحوال الرواة والتمييز بين الحسن والصحيح والضعيف ودقائق العلل الموجودة فيه. والدراية أن يكون عندك معرفة بمتن الحديث، ما يكون همك السند فقط ولا تدري ما في المتن من الكلام والعلوم العظيمة، فتجمع بين الأمرين، يكون عندك رواية ودراية إذا أردت أن تكون محدثا يعني متقنا. وهكذا في كل فن فإنك تجمع أدواته. واستدل المؤلف رحمه الله وإياه بقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته يعني أنهم يبذلون جهدهم في إدراك أو الوصول إلى الحقائق والمعاني والحكم التي أدرجها الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العظيم. والتلاوة هي تلاوة لفظه، ويعني تلاوته لفظا ومعنى، ليس فقط تلاوته لفظا بل تلاوته لفظا ومعنى. التلاوة اللفظية أن تكون قراءتك قراءة صحيحة، والتلاوة المعنوية يعني أن تكون فاهما له عاملا به، ولا يكتفى فقط بالفهم. نعم. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله وإياه من الكلام على ما يتعلق ب يعني آداب طالب العلم في حياته العلمية، وذكر أشياء يعني مهمة جدا في الطلب، شرع في التحلي أو النقطة الثالثة وهي التحلي بالعمل، وهي تأتي بعد العلم، لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. فقال المؤلف رحمه الله وإياه: من علامات العلم النافع. العلم النافع هو أهم ما ينبغي لطالب علم أن يحرص عليه، لأن هناك علم ضار وهناك علم لا ينفع ولا يضر، فالأول مهلك والثاني مضيعة للوقت، والثالث هو العلم النافع، هو الذي يكون في الحقيقة بركة على صاحبه وطريقا من طرق الوصول إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ذكر علامات: أولا العمل، أول علامات العلم أن تكون عاملا به، وأي علم لا عمل فيه فهو في الحقيقة نظري لا فائدة منه. الثاني أن يكون عندك كراهية للتزكية والمدح والتكبر على الخلق، وهذا من آثار العلم أن يحملك على أن لا تكون يعني ترغب في أن الناس يزكونك أو تزكي نفسك أن تمدحها، والمقصود من التزكية المدح أو الثناء على النفس أو الإخبار بما فيها، وليس المقصود من التزكية تطهيرها، فقد بينا في السابق الفرق بين قوله تعالى: لا تزكوا أنفسكم، وقوله تعالى: وقد أفلح من زكاها. فالتزكية المنهي عنها الإنسان هو أن يمدح نفسه وأن يظهر أنه على خير وعلى صلاح وهو لا يدري في الحقيقة ما يختم له، وأما التزكية المأمور بها فالمراد بها تطهير النفس وتنقيتها من أمراض الشهوة والشبهة. النقطة الثالثة من علامات العلم النافع: قال: تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. كلما ازداد علم الإنسان كلما ازداد تواضع، لأنه كلما تعلم أكثر عرف قدر نفسه فيحمله ذلك على التواضع. والتواضع ليس معنى ذلك أن الإنسان ينزل نفسه في مواطن الذل والهوان، لا، التواضع أن لا يتكبر على الخلق. ولذلك الثالثة مع الثانية كلاهما يكملان نقطة واحدة، وهي أن التواضع معناه أنك لا تمدح نفسك، لا تتكبر على الخلق، تعرف حقوق الخلق وتعطيهم وتوصلها إليهم. أما أن الإنسان يهين نفسه مثلا فيقول مثلا: والله أنا أصير زبال ولا أصير حجام علشان يقال متواضع، لا، هذا ليس بصحيح. إنما التواضع يعني قد يكون الإنسان متواضعا وهو في منصب رفيع، في منصب رفيع. التواضع هو أن يكون في قلبك عدم ترفع على الناس وعدم محبة للمدح والثناء، وغير متكبر على الخلق، وغير راد للحق ممن جاء به، وأن تنظر إلى المساكين والفقراء والمحتاجين فتوصل إليهم ما أمر الله تبارك وتعالى أن يوصل إليهم. النقطة الرابعة: علامات العلم الهرب من الترأس والشهرة والدنيا. والحقيقة أن للسلف في هذا قصص عظيمة يعني يبتعدون عن ذلك، ولهذا مما يحكى أن الربيع من هو أظن زياد بن مهلب أو نسيت والله اسمه، من يعني عمال الدولة الأموية في الكوفة، وكان قد التقى أبا بردة بن أبي موسى الأشعري ابن الصحابي الجليل، فذاكره فعظم في نفسه فأراد أن يوليه فأبى، وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: توعد أناسا أنهم تولوا عملا وهم يعرفون أنه ليسوا بأهله، ويقول: أنا لست بأهله. يقول: إنما، فقال له المهلب أظنه: إنما زاد ذلك في نفسي فزدت في نفسي فولاه. فتولى مدة من الزمن ثم رجع إليه وقال: إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: من يعني الله نسيت، قال يعني من سئل بالله فلا يحق له أن يرفض أو نحو ذلك مما قال، فقال: إني وإني أسألك بالله تبارك وتعالى أن تقيلني، أو نحو ذلك مما ذكره. الشاهد من هذا يعني هروب أهل العلم من الترأس. أهل العلم الصادقون يهربون من الترأس ومشورة الدنيا لأنها في الحقيقة مضرة ومهلكة. لكن يعني لا يلتبس عليك الهرب من حب الترأس مع بذل العلم والدخول في المجالات النافعة. ففرق بينهما. حب الترأس في الغالب يكون مرض قلبي يظهر آثاره على الجوارح بالبحث عن المناصب، وأما الرغبة في تعليم الناس فهو في الحقيقة نعمة من الله تبارك وتعالى، عليك أن تكون حريصا على تعليم الناس. النقطة الخامسة، هجر دعوة العلم، بمعنى أنك تكون مبتعدا عن ايش نقول، مبتعدا عن انك تدعي العلم دائما، يعني تدعي العلم في كل مسألة تريد تطرح عليك فتهجر هذه الدعوة. وليس مع ذلك انك لا تفتي او لا تعلم فيما طلب منك، لكن تهجر كلمة انا اعلم كل شيء، انا اعرف كل شيء، انا اصلح في كل شيء، انا اقوم بكل شيء. وهذا في الحقيقة يعود الى النقطة الثانية، وهي كراهية التزكية، ان لا تزكي نفسك في مثل هذه المواطن التي لا ينبغي لك ان يعني تظهر نفسك فيها. ولكن في بعض الحالات حينما يرى الانسان انه يحتاج الى يعني إبراز نفسه لتحقيق مصلحة عظيمة و يعني نفع الناس، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، ثم قال: إني حفيظ عليم. فبين سبب سؤاله. فلما بين له سبب يعني سبب ذلك، وهو أنه حفيظ وعليم، يعني أمين وقوي، هذا هو الموجب لي أنه يكون مستحقا للولاية في هذه الفترة الحرجة، في هذه الفترة الحرجة التي تحتاج إلى ضبط وحفظ وأمانة. وتلاحظون أيها الأخوات أننا في كل قضية، سبحان الله العظيم، يعني بين كل داءين خطيرين، بين كل داءين خطيرين هناك شيء محمود. يعني احذر الطرفين، طرف التعالي والتكبر، وطرف التواضع المذموم الذي يمقت الإنسان نفسه ويترك ما يجب عليه من التعليم. فلما يسمع الواحد هجر دعوة العلم يظن خلاص، يقول أنا دائما ما يظهر نفسه ولا يعلمهم أنه يعلم شيء، وهذا خطأ. وأيضا في المقابل لا تدعي أنك عالم في كل شيء، فهذا يعني هذا خطأ وهذا خطأ. فلا تكن مفرطا ولا تكن مفرطا، وكن بينهما تهدى الخير بإذن الله. النقطة السادسة، إساءة النفس، الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزه عن الوقوع بهم. ما أجمل أن يكون الإنسان في الحقيقة متحلي بهذا الخلق، يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بإخوانه. لأنك إذا أسأت الظن بنفسك فإنك في هذه الحالة تحملها على محاسن الأخلاق وتداويها، وإذا أسأت الظن بالآخرين فإنك في الحقيقة تتهمهم وتقع بهم. ثم قال المؤلف رحمنا الله وإياه: زكاة العلم من أهم ما ينبغي لطالب العلم يتحلى به لأجل أن يكون عاملا بعلمه، أن يزكي علمه فيؤدي زكاة العلم. قال: صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. قال: ولشرف العلم فإنه يزيد لكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن ذلك مما يفرح الفساق ليتم لهم الخروج عن الفضيلة ورفع لواء الفضيلة. هذا الكلام مهم جدا لطالب العلم، وهو أنه يعني يحرص على بذل العلم. لكن وأنت تبذل العلم، ليس العلم فقط مجرد معلومات، بل هي أمر معروف ونهي عن منكر، وأيضا موازنة بين المصالح والمفاسد في نشر العلم. في بعض الحالات تلاحظ أن يعني إظهارك للعلم قد يكون مضرا له أو مضرا لغيره من حولك أو مضرا لنفسك، ولا ينتفع الآخرين بذلك. فلا بد أن توازن بين المصالح والمفاسد في نشر العلم، وأن تكون محبا لنفع الآخرين، باذلا لجاهك، وأن يعني تحرص على نفع المسلمين قدر ما تستطيع. والعالم ينبغي له أن يكون متصفا بذلك. والعلم هو الشيء الوحيد الذي إذا أنفقته زاد وزكى وبورك لك فيه. وتلاحظون الآن كم من أصحاب الأموال الذين جمعوا سواء من الخلفاء أو العمراء أو غيرهم وذهبوا ولا يعرف حالهم، وكثير من أهل العلم الآن نقرأ كتبهم ونترحم عليهم، جعلنا الله وإياكم من أهل العلم النافعين لغيرهم. ولا وينبه المؤلف رحمه الله وهي على قضية، وهي أنك في زمان فساد، في الزمان الذي يفسد فيه الناس، لا تبتعد عنهم، بل احرص على المخالطة والمناصحة والبيان حتى تقمع أهل الشر والفساد. ثم قال: عزة العلماء، قال: صن العلم وعظمه واحم جناب عزه وشرفه، فبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، فلا تسعى به إلى أهل الدنيا ولا تقف به على أعتابهم ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره، وإياك أن يمتطيك السفهاء ويتمندل بك الكبراء، يعني تصير منديلا لهم يمسحون بك. قال: فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، وإن أردت الشواهد على ذلك فعليك بقراءة التراجم والسير، واحفظ قصيدة القاضي الجرجاني في ذلك من علماء القرن الرابع، توفي سنة 392 تقريبا. أبياته مشهورة ويعني لا يكاد تخفى على كثير من الناس، منها قوله الذي يعني صار مثلا: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أنهم عظموه في النفوس عظما أو عظما، ممكن هذا ممكن هذا، عظما يعني يصير العلم عظمهم، وعظما يعني عظم العالم بسبب تعظيمه للعلم، كلاهما صحيح. هذا ما يتعلق بعزة العالم في نفسه. والعزة تختلف عن الكبر يا أخوات، يعني بين خلق كما ذكرنا، العزة تختلف عن الكبر وعن الخيلاء. العزة الترفع عن سفاسف الأمور، عدم إذلال العلم ببذله لمن لا يستحقه، عدم استغلال العلم كوسيلة للحصول على عرض من الدنيا زائل، نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. ولنسمع الآن الأسئلة، إذا كانت الأخوات التي سألنا في الدرس الماضي موجودات ممكن يطرحون أسئلتهم الآن. تفضل الله بعيد. ما معنى التواضع المذموم؟ وهل الذي من خلقه التواضع بقدر ما يستطيع وذلك لله كي يجره الله عز وجل يكون من التواضع المذموم؟ التواضع المذموم هو الذل، هذا التواضع المذموم. وإلا التواضع يراد به يعني عدم الكبر، عدم البطر الناس، هذا التواضع. ولكن حينما نقول التواضع المذموم يراد به الإذلال، يعني أن يذل نفسه. كيف تذل نفسك؟ مثلا تسكت عن كلمة الحق ما تقولها وتقول تواضعا. من التواضع المذموم أنك تكون مثلا حافظ للقرآن وصالح للإمامة وكل شيء، ومع ذلك ترضى بأن تكون مثلا في مهنة لا يستفيد الناس منك فيها، وتقول أنا أتواضع. هذا ليس تواضعا، وإنما هو يعني إضعاف للعلم. فلذلك إحنا لما نسميه تواضع مذموم، معناها أنه استعمل التواضع في مكان لا يصلح به، فليس هو تواضع وإنما هو ذل ومهانة. كيف يعالج المراء شيخنا؟ المراء يعالج بأمور: أولا هجر، يعني هجر المناظر الذي يكون فيه شيء من ذلك، بمعنى أنك لا تجاريه. ثانيا التذكير والوعظ، بمعنى أن يقال إن هذا مراء ما ينبغي. النقطة الثالثة إبراز ماذا؟ المناظرة المفيدة النافعة، حتى يعرف الناس أثرها وفائدتها. الأمر الخامس أو الرابع عفوا في معالجة المراء، أن يعرف الإنسان أن المراء هذا يضره ولا ينفعه، ويؤثر على علمه ويمنع بركته. وحينما يدرك الإنسان حقيقة وضرر الفعل الذي يعني فعله، فإنه في هذه الحالة يستطيع ويتمكن من تركه. إيضاحا للسؤال، أقصد التواضع لمن أخطأ معه فيسامحه من أجل الله، لا بأس، هذا اسمه عفو وصفح وليس تواضعا، هذا اسمه عفو وصفح. قد يكون من تواضعا من حيث أن الإنسان يعني يكسر نفسه ولا يحملها على الانتقام، نعم، لكن عفو وصفح، والعفو والصفح يكون نافعا ومفيدا إذا كان الذي تعفو وتصفح عنه سينتفع بهذا العفو والصفح ولا يفسد. أما إذا كان سيجره ذلك على الفساد أكثر، فالحقيقة أنه لا يصلح. نعم، لا شك أن معاملته المعاملة الطيبة والإحسان إليه هذا من التواضع ومن الخير والبر. قال: متى يجب على طالب العلم ترك الجدال؟ يجب عليه ترك الجدال في مواطن كثيرة، ليس هذا بيانه، لكن منها على سبيل الاختصار، إذا تبين له أن الشخص الطرف الآخر في الحقيقة لا يريد الحق وإنما يريد المماراة والعلوم. أيضا إذا علت الأصوات ووصلت إلى درجة اللغط، أيضا إذا تبين أنها ستسبب الشحناء والعداوة دون فائدة تذكر، فإن الإنسان يترك الجدال في هذه الحالة. نكتفي بهذا القدر. نأخذ هذا السؤال: أفضل حال لإبراز وجه النظر بعيدا عن الجدل. الجدل في الحقيقة ليس مذموما دائما، وإذا كان الإنسان يخشى من يعني أن يصل إلى المراء المذموم أو الجدال الذي فيه يعني علو وفساد، فإن أفضل حالة في هذه الطريقة أن يبين قوله ويمضي، ولا يعني ويزيل الإشكال الموجود في أذهان الناس دون أن يرد. وهذا في الحقيقة وجدنا عند بعض المشايخ، يعني تجده يقول كلمته ويبين الشبهة التي داخل ثم يمضي بعد ذلك ولا عاد يرد على أحد، والحقيقة أنه ينتفع الناس بهذا كثيرا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.